بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، سيكون هذا المجلس قراءة لسورة يوسف. وسورة يوسف سورة مكية، إلا بعض الآيات ذكر أهل العلم أنها مدنية. والحقيقة أن مسألة المكي والمدني في القرآن، ولا أقول المكي والمدني، ولكن أقول الآيات المتعلقة بها المكان أو مكان نزول الآيات، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة واسعة. بعض العلماء أرادوا أن يجعلوا قواعد لضبط المكي والمدني وأماكن نزول الآيات، ولكن هذه القواعد تحتاج أيضا إلى تأمل شديد. هذه السورة سميت بسورة يوسف لأنها تحكي قصة نبي الله تعالى يوسف، وهذا النبي كان من بركة الله تعالى على أهل مصر أن عاش هذا النبي مدة طويلة من عمره في مصر. قال ربنا سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. هذه السورة بدأت بهذه الحروف المقطعة ألف لام راء، والخوض فيها من جملة الغيب، فلا يعلم حقيقتها ودلالتها إلا الله. فالأولى ألا نخوض في أمر نجهله، أو أن نتأمل شيئا غاب عنا دركه، ولكن ندع علمه لعالمه سبحانه. تلك إشارة، تلك آيات الكتاب المبين، والمشار لا يمكن أن يكون غائبا، لا تشير إلى غائب، وإنما تشير إلى معلوم معاين، تقول هذا كتاب، هذه صحيفة، هذا مصباح، هذا مسجد، هذا حائط، إلى غير ذلك. لكن الغائب لا يشار إليه إلا إذا وجه بالتوجيهات التي تناسبه. والمشار إليه هنا الآيات، تلك آيات الكتاب المبين. والآيات جمع آية، والآية المقصود بها هنا الكلمات التي تجتمع لتكون جملة أو جملا، لأن الآية قد تطلق ويعنى بها العلامة، آية صدقه أي علامة صدقه. أما الآية المقصودة هنا هي مجموعة الكلمات أو الجمل التي هي في كتاب الله عز وجل، ومجموعة الآيات تكون السور، والقرآن كله مجموع من هذه السور. ثم قال تلك آيات الكتاب، الألف واللام هنا للعهد، والمقصود بالكتاب القرآن، المقصود بالآيات كما علمنا، والمقصود بالكتاب هو القرآن. ثم قال المبين أي الدال، فالمبين هنا أي البين في نفسه، الدل على ما فيه. فكل آيات القرآن آيات بينة واضحة تدل على معانيها. والمطلوب من المسلم أنه عندما يقرأ القرآن يتلمس بيان هذه الآيات. نحن نقرأ الصحف والمجلات والجرائد والكتب فتستبين لنا المعاني، ولا يمكن أبدا لإنسان أن يقرأ شيئا لا يعرف معناه إلا القرآن. فالناس يقرؤون القرآن ولا يعلمون معانيه، لا أقول لا يعلمون بعض معانيه، وإنما لا يعلمون معانيه، وهذه مسألة ليست بجيدة. لو توافر الناس على معرفة معاني قصار السور لكانت هذه بداية جيدة. منذ عدة أيام كنت في زيارة لمكان ما، فسألت أهل هذا المكان ماذا تعرفون عن الصمد. الله الصمد، كل الناس يحفظون قل هو الله أحد، الله الصمد. ما المقصود بالصمد؟ أنتم تحفظون هذه السورة، والصغير قبل الكبير يحفظ هذه السورة، فما المقصود بالصمد؟ كانت النتيجة أن أحدا في هذا المكان لم يعرف معنى الصمد. وأذكركم بمعنى الصمد، الصمد بمعنى المصمود، فعل بمعنى مفعول، دعك من ذلك، ولكن الصمد هو الذي تتجه إليه الخلائق طالبة منه سائلة إياه، فمن ذا الذي يسأل ويطلب منه؟ فهذا هو الصمد. وأيضا من معاني الصمد الذي لا جوف له للدلالة على القوة، لأن كل شيء له جوف فهو ضعيف، فكلما كان الجوف موجودا كلما كان الضعف أكثر. أما الله عز وجل فمنزه عن ذلك، فهو القوي المتين. فمن لازم الصمد القوة والمتانة، فالله الصمد أي القوي المتين. يبقى الله الصمد، الصمد الذي تتوجه إليه الخلائق فيجيب دعاءها ويسمعها، والله الصمد أي القوي المتين. فهناك آيات كثيرة يقرأها المسلمون ولا يعرفون معناها. ولذلك نحن في شهر رمضان فرصة طيبة أن تحاول معرفة بعض معاني كلمات القرآن التي تقرأها في وردك، تحاول هذا الأمر. إنا أنزلناه، هذا دليل على أن القرآن أنزل من السماء، لأن النزول لا يكون إلا من علو. إنا أنزلناه، وهذا يقتضي أيضا إثبات صفة العلو لله عز وجل، فالله تعالى هو الذي تكلم بالقرآن، فلما تكلم بالقرآن نزل القرآن من عند الله. إذن هذه الجملة فيها دلالة على إثبات صفة العلو. ننتبه لأن إن شاء الله في النهاية يكون في هناك امتحان. في هذه السورة وهناك إن شاء الله يعني جوائز سيرعاها الحج نزيه بإذن الله تعالى، فأملوا خيرا. ماشي عمل الحج نزيه، أملوا خيرا إن شاء الله. إن أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، القرآن لأنه يقرأ، وعربيا لأنه بلسان عربي مبين، لعلكم تعقلون. إذن العقل لا يكون إلا بعد الفهم، لا يمكن للإنسان أن يعقل شيئا لا يعرفه. إذن عندنا إشارة إلى أنه لابد من فهم القرآن لأنه بين، فلما كان القرآن بينا تسهل معرفة معني، يسر فهمه، فلما يسر فهمه حصل العقل، حصل العقل. إذن ليس هناك عقل إلا بعد فهم، وليس هناك فهم إلا بعد بيان. إذن المعرفة والفهم والعقل، فمقاصد القرآن أن الناس تقرأه لتفهمه وتعرف معنيه. ثم قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. يا سلام، نحن نقص عليك أحسن القصص. قيل أحسن القصص الموجود في هذه السورة قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس هناك سياق أتم لقصة يوسف إلا في هذه السورة، بينت قصته من أول الأمر إلى منتهى، وهذا أمر قليل في القرآن. وتضمنت هذه السورة من المعاني الباهرة والفوائد البديعة التي ينبغي، لا أقول أن تنقر الأذن، وإنما أن تزرع في القلب الكثير. ثم قال سبحانه وتعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي هذا القصص موجود في هذه السورة، وهذه السورة من جملة الوحي الذي أوحيناه إليك، وإن كنت يا نبينا من قبله، أي من قبل هذا الوحي، لمن الغافلين، أي من الذين لا يعلمون هذا القصص. إذ قال يوسف، إذ أداة فيها معنى الزمن والتقدير، اذكر ذلك الزمن الذي قال فيه يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت أخذ عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. قال أهل العلم أن الواو هنا بمعنى مع، يبقى إني رأيت أحد عشر كوكبا مع الشمس والقمر، مع الشمس والقمر. تقول ولما لم يجر؟ لأن مع تجر ما بعدها، أما هذه الواو فالشمس والقمر معطوفان على ما قبلهما، لكن هذه الواو بمعنى مع، وهذا ما يسمى عند علماء التفسير بتبادل معاني الأدوات، أن تأتي الأداة بمعنى أداة أخرى. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، أي كان الشمس والقمر مع هذه الكواكب رأيتهم لي ساجدين، لأن الأب كان عالما فهو نبي، وعندما قص يوسف عليه هذه الرؤية، وهذه الرؤية رؤية منامية ليست رؤية عينية، لأن الرؤية يمكن أن تكون رؤية منامية، ويمكن أن تكون رؤية عينية، ويمكن أن تكون رؤية علمية. أرى كذا أي أعلم هذا الأمر، ورأيتك رؤية عينية، ورأيت كذا وكذا أي في المنام. فالرؤية إما أن تكون منامية أو علمية أو عينية. رأيتهم لي ساجدين. فلما قال له ذلك قال يا بني، قال الوالد لابنه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سبحان الله، إخوة، ولكن ربما تتحرك النفوس، فإن الشيطان يزرع في نفوس المتقاربين ما لا يزرع في نفوس المتباعدين. الشيطان لا يدب دبيبه بين الأباعد لأنهم أباعد، ولا يدب دبيبه بين الأشرار لأنهم أصلا أشرار، وإنما يدب دبيبه بين الأخيار وبين الأقارب. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش فيما بينكم. يبقى أمر يسير، وهذا الأمر اليسير ينفخ فيه حتى يصير كبيرا. تسير في الشارع ولا تنتبه لأخيك، لا تقول له السلام عليكم، تقول سبحان الله يسير ولا يقول لي السلام عليكم، يتكبر علي. الكبر على المتكبر صدق، الله، الكبر على المتكبر صدق، يعني يجيز لنفسه أن يتكبر، بل يجعل كبره على هذا الرجل من باب ماذا؟ من باب الصدق. سبحان الله، من أين أتى بهذا الفهم العجيب؟ الله تعالى أعلى وأعلم. تحريش، انظر، ينظر لي لماذا هكذا، لماذا يفعل هكذا، لماذا قال كذا. الإنسان دائما إذا لم يطب قلبه لإخوانه تحرك الشيطان لإفساد العلاقات، فالحذر، الحذر عباد الله من هذا الشيطان. فكأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تعجب من قول أبيه، كيف تحذرني من إخوتي وهم يحبونني وأحبهم؟ فبين الوالد لابنه أن البأس من جهة الشيطان، فصارت جملة إن الشيطان للإنسان عدو مبين في معنى التعليل، في معنى التعليل، يعني لماذا لا تقص رؤياك على إخوتك الذين يكيدون لك كيدا؟ لماذا؟ إيه العلة؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك يجتبيك أي يصطفيك. وأصل يجتبي من جب الشيء، اجتبى الشيء أي جمعه، فكأن المجتبى أي المصطفى جمع له ربه عز وجل من الخلال ما ليس في غيره. ولذلك الأنبياء هم المصطفون، لأن الله تعالى جمع لهم ما ليس في غيرهم. وكذلك من من الله تعالى عليه فاصطفاه لأمر أراده، فإن الله تعالى يجمع له ما لا يكون في غيره. إن الله يوزع أرزاقه على عباده، فمن جملة هذه الأرزاق ما اجتبى به ربنا عز وجل يوسف. ما هو الاجتباء؟ قالوا العلم والملك. والعلم أي النبوة، العلم أي النبوة والملك. وقيل العلم أي تأويل الرؤى، والأولى أن يكون العلم هو النبوة، لأن النبي يؤول الرؤيا. أما الملك فهذا ما حدث له لاحقا، الملك حدث له لاحقا كما ستبين السورة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا قدر زائد من الاجتباء للدلالة على شرف هذا النوع من العلم، وهو تأويل الرؤى. وينبغي ألا يخوض في هذا الباب إلا ماهر به لبيب. ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكلمة ويعلمك فيه أو فيها دليل على أن تأويل الرؤى رزق من عند الله، توفيق من الله، لا ينال بقراءة كتب التأويل أبدا، وإنما ينال هذا الأمر بطاعة الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتحصيل العلوم النافعة. فإذا حصلت العلوم النافعة واجتهدت في دعاء الله عز وجل واجتهدت في طهارة قلبك، قل أن يخطئ تأويلك. قل. لماذا؟ لأن الله تعالى سيقذف في قلبك التأويل. فالتأويل من الله عز وجل، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك بالنبوة والملك كما أتمها على، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وعلى آل يعقوب من إخوتك ومن ذرياتهم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فكل واحد من المذكورين أتم الله تعالى له النعمة التي تناسبه. فإبراهيم أتم الله تعالى له النعمة بالخلة، وإسحاق أتم الله تعالى له النعمة بالنبوة، وكذلك أنت يا يوسف، فإن الله تعالى سيتم نعمته عليك. إن ربك عليم بأفعالكم حكيم، فلا يفعل شيئا إلا بمقتضى حكمته سبحانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن لا يجعل للشيطان سبيلا علينا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتوب علينا لنتوب، وأن يجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محرفين ولا زائغين. نسأل سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور، وأن يطهر القلوب، وأن ينور الوجوه. نسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءة القرآن، وعلى تدبره، وعلى فهمه، وعلى العمل به. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني سنكمل هذه السورة، وبإذن الله تعالى قبل أن ننهي شهر رمضان سيكون فيها اختبار، وإن شاء الله يكون فيه هناك أشياء طيبة. طبعا أفضل الجوائز أن ندعو للذين يتسابقون، فالمرجو الإخوة الكرام يكون معهم بس كراسة صغيرة يدونون فيها الملاحظات والفوائد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.